أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بعض التصويرات الأخرى للشبهة التخيلية، وصلنا إلى التصوير الثاني، وهو بأنه كما مر معكم في الواجب التخيير، فيما لو كان التخيير تخييرا شرعيا في الفقه، كما لو أوجب عليه الجامع ما بين خصال الكفار، بحيث كان حينئذ بالنسبة لكل خصلة مرخص حينئذ في تركه. في نفس الوقت الذي أوجب عليه حينئذ الجامع فيما بين تلك الخصال، فلو جئنا لنفس مثلا العتق، هو مرخص بترك العتق، لو جئنا لنفس مثلا إطعام 60 مسكين أيضا مرخص بالترك، ليس ملزم به حينئذ تعيينا في البين، وهكذا بالنسبة لسائر الخصال في البين، مع أنه ملزم بالإتيان بالجامع ويجب عليه الإتيان بالجامع. كذلك الحال في مقر بالنسبة للجمعة بالخصوص يكون مرخص بتركها، بالنسبة للظهر بالخصوص مرخص بتركها، مع أنه ملزم بالإتيان بالجامع فيما بين الظهر والجمعة في مقر. كيف حينئذ تصورنا الترخيص بترك كل من خصال الكفارة مع إيجاب الجامع؟ كذلك الحال هنا، يكون لدينا إلزام بالجامع ما بين الظهر والعصر، عفوا بين الظهر والجمعة المعلوم بالإجماع وجوب أحدهما، مع الترخيص المطلق بترك الظهر بما هو في نفسه، لا الظهر المنضمة إلى ترك الجمعة، وبترك الجمعة بما هو في نفسه في البحر. فكما تعقلنا الواجب التخييري الذي فيه إيجاب للجامع مع الترخيص في كل خصوصية بحد نفسها وبذاتها، كذلك هنا يكون الإلزام بالجامع فيما بين الظهر والجمعة، مع الترخيص بذات الظهر بما هي في نفسه، والترخيص بذات الجمعة بما هي في نفسه، لا منضمة إلى الطرف الآخر. هذا الكلام جوابه هكذا، وهو بأنه مقامنا مش عندنا إيجاب شرعي وجامع فيما بين خصوصيات مع الترخيص في ترك خصوصية بما هي في نفسه. ليش؟ لأن الإلزام بالجامع هنا ليس واجب شرع، وإنما الإلزام بالجامع هو من باب حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة والمعصية. يعني الإلزام بالجامع هذا حكم عقل بوجوب، مثلا لما يوجب عليك المولى الصلاة يحكم العقل بوجوب بلزوم الإتيان بلزوم طاعة أمر المولى بلابدية الإتيان بالظهر، إذا بيكون حكم عقلي في طول حينئذ حكم شرعي فيه. هذا الحكم العقلي في البيت هو الذي نتكلم عنه، وهو أن هذا الحكم العقلي مع الترخيص في الطرفين لا يمكن الجمع والتوفيق فيما بينهما، مع الترخيص المطلق في كل من الطرفين. واضح؟ صح، ترخيص في ذات الظهر بما هو في نفسه، وذات الجمعة بما هي في نفسها، مع الإلزام كحكم عقل، يعني حكم العقل هي لابدية الانبعاث والتحرك من أمر المولى، ولابدية الإتيان حينئذ بواحد منهما إما الظهر أو الجمعة، مع الترخيص بذات الظهر بما هي في نفسها بخصوصيات، وهكذا بالنسبة لذات الجمعة بما هي في نفسها، يرجع إشكال حينئذ ارتكاز المناقضة التي كنا نشير إليه فيما سبق، أو لا مسألة الترخيص في المخالفة القطعية يبقى حينئذ موجودا في البين بلا أي شبهة وشك في البين. وإن شئتم قلت مرة نحن عم نتعامل مع حكم شرع بوجوب مثلا جامع فيما بين أمور، وبنفس الوقت الشارع لم يلزمك بخصوص حينئذ هذه الخصلة وهذه الخصية بذاتها أو بتلك الخصية بذاتها أو بالخصية الثالثة حينئذ بذاتها في البيان، ساعتها توفق حينئذ فيما بينها أن المطلوب هو الجامع فيما بينها، وكل واحد منها محقق حينئذ بذلك الجامع. وهذا يفهم منه أن الإلزام بمقدار الجامع، وأما الخصية بما هي في نفسها مرخص بترك، لكن لست مرخصا بترك كل خصية إلى الحد الذي يؤدي إلى ترك الجامع فيها. لا، هيدا عم نحكي بالواجب الشرعي. أما هنا لا، هنا ما في عندنا واجب شرعي قد تعلق بجامع ما بين الظهر والجمعة، وإنما الواجب الشرعي هو أمر وحداني، إما تعلق بذات الجمعة أو بذات الظهر، وهذا مش معلوم بالنسبة لنا في قلبه. وحيث تردد وأجمل في قلبه فيكون الإلزام بمقدار حينئذ الجامع فيما بينهما، الإلزام بحكم العقل حينئذ. هل وقت بدك تيجي تأمن عن هذه الخصية حينئذ بذاتها وعن تلك الخصية بذاتها، الجمع فيما بين هذين التأمينين عم يؤدي للترخيص بالمخالفة القطعية، يعني عم يؤدي إلى المناقضة مع حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة فيها. فإذا شيء ومطلب حينئذ التخيير الشرعي، شيء آخر حينئذ لا ترابط بينهما. هون ارتكاز المناقضة أو الترخيص بالمخالفة القطعية محفوظ وثابت في البين بخلاف تلك القضية فيه. هذا حاصل الوجه الثاني مع جوابه. بقي وجه ثالث وأخير أيضا لا بأس بالإشارة له، وهو نقطة مرت معنا نتذكر في بحث العام والخاص، كما لو أوجب علينا إكرام العالم بنحو الإطلاق أو أكرم كل عالم في أذاه، ثم قال لا تكرم زيدا، وتردد أمر زيد عنا بين زيد بن عمر أو زيد بن بكر فيه. واضح بين زيد بن عامر عالم وزيد بن بكر شو عالم، تردد امر زيد بين زيد بن عامر او زيد بن. هلا بنحو الشبهه المفهوميه الى اخره حصل لدينا حينئذ هذا النحو من التردد فيه. فكره صيغه انت بنحو الشبهه الموضوعيه كما مر معنا، قال لا تكرم زيد وتردد امر زيد انه الشخص الكذائي او الشخص الاخر فيه. خلينا هلا على هالمستوى. فهنا نعلم حينئذ إجمالاً بعدم وجوب إكرام أحد الزيدين، لأنه قال لا تكرم زيد، اثنينتهم علماء واثنينتهم شو زيد، وأحد الزيدين يجب إكرامه وأحد الزيدين أيضاً شو لا يجب إكرامه فيه. هلا بنجي بنحكي طارة على مستوى الظهور العام وأخرى على مستوى حينئذ شو حجية العام فيها، يعني هل يكون إطلاق أو عموم مثلاً أكرم العالم أو أكرم كل عالم في إطلاق في أكرم العالم وأكرم في العالم العموم في أبيه، هل يكون حينئذ شاملا لزيد الأول وشامل لزيد الثاني، أو أنه لا يكون شاملا لشيء منهما؟ وإذا كان شاملا لهما هل يكون حجة فيهما معا، أو أنه لا يكون حجة إلا في أحدهما في أبيه؟ هذه النقطة بدنا ننشر. لا شك أن العموم شامل حينئذ لكل منهما، لأنه هذا عالم وهذا عالم، والعموم شعب يقول أكرم كل عالم في الزيد، فيشمل حينئذ زيد الأول ويشمل حينئذ زيد الثاني، لكن هذا العموم في كل منهما هل يكون حجة أو ليس بحجة في البحر؟ هنا الكلام بأنه بالنسبة لأن القيد حسب الفرد في كل منهما حتى يشمله العام ويكون هذا العام حجة، هو يشمل هذا الطرف بشرط عدم خروجه حينئذ عنه بالمخصص في البحر. واضح. وحيث يعلم بخروج أحدهما حينئذ على كل حال، فيكون هنالك لدينا عام واحد حجة، غايته أنه مش واضح لدينا هل بالنسبة لزيد بن عمرو أو بالنسبة لزيد بن بكر فيها، يعني المقدار الذي ارتفع هو حينئذ واقع أحد الزيدين، والمقدار الداخل هو واقع أحد الزيدين تحت عموم أو مثلا أكرم كل عالم أو أكرم العالم في البحر. وبالتالي حينئذ إذا كان له أثر يترتب عليه يعمل حينئذ بموجب مقتضى ذلك الأثر فيه. مقامنا من هالقضية بس مع توضيح وهو أنه بالنسبة لإطلاقات الأصول المؤمنة والمرخصة في البيت من قبيل كل شيء فيه حلال وحرام، أو مثلا رفع عن أمة ما لا يعلم، من قبيل مثل هذه الإطلاقات في البيت، هنا لا شك والإشكال يعلم بأن هذه الإطلاقات يعلم خروج أحد حينئذ الموردين عن الإطلاق. ليه؟ إذا قطعا أحد الموردين خارج عن الإطلاق، لأنه لو كان كلا الموردين داخل تحت الإطلاق لا وقعنا في ورطة الترخيص في المخالفة القطعية اللي هي ترخيص في المعصية حسب الفرد. حتى لا نقع في ذلك فنعلم حينئذ أن عموم إطلاقات أدلة التأمين لا تشمل أحد الطرفين حينئذ، غايته أنه الإناء الشرقي أو الإناء الغربي، صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. الكلام الذي حينئذ نحن بصدده. هل شو بيصير عندنا؟ أنه يكون لدينا الإطلاق في المقام شامل حينئذ لكل منهما بشرط عدم شموله للآخر. وحيث يعلم بخروج أحد حينئذ الموردين عن إطلاق أدلة الترخيص وأدلة التأمين، ليش؟ لأنه يمتنع حينئذ أن اثنينكم يكونوا موردا للتأمين حتى لا نقع في محظور الترخيص في المخالفة القطعية، فحينئذ سوف يعلم بوجود أحد الإطلاقين ولكنه غير معين بالإناء الشرقي أو بالإناء الغربي في البيت. كيف أنه نعلم واقعا بوجوب إكرام أحد الزيدين مع خروج أحد الزيدين أيضا عن وجوب الإكرام؟ كذلك الحال هم، نعلم بأن واقع أحد الطرفين يكون موردا للتأمين وموردا لإطلاق أدلة الترخيص في البيت، والآخر لا يكون موردا له بل خارج حينئذ عن ذلك الإطلاق حتى لا نقع في محظور الترخيص في المخالفة القطعية. بس أيهما، هل هو الإناء الشرقي أو الغربي، هذا غير معلوم لدينا حينئذ في المقام. فلو كان هنالك أثر وفائدة تترتب على هذا الإطلاق الثابت لفرده الواقعي الغير مبين وغير معلوم بالنسبة لنا، حينئذ يعمل به بلا أي إشكال في الأمر. هذا الوجه الثالث والأخير. هذا الوجه أجاب عنه السيد الشهيد رحمة الله عليه بنكتة حاصلها، وهو أنه إنما نجري المؤمن إذا نحن إذا تذكر في الصلاة ذكرنا أن من شروط الأحكام الظاهرية الترخيصية أو التنجيزية إلى شرطان أساسيين. الشرط الأول أن تنحفظ رتبة الحكم الظاهر اللي هو الشرط، هو موجود حسب الفرق. والشرط الثاني وهو أن يعني يعطي تنجيزا أو يعطي تأمينا في البين، وهذا الأثر التنجيزي أو التأميني يصل إلى المكلف فينتفع حينئذ به ويكون منه فائدة وطائف، وهذا غير موجود في المقام. ليه؟ يا أخي واقع أحد الإناءين يكون موردا للأصل المؤمن لإطلاق مثلا أدلة التأمين في الترخيص فيها. طيب أيهما، الإناء الشرقي أو الغربي؟ مش مهم، واقع أحد الإناءين يكون خارجا حينئذ ولا يكون موردا للتأمين والترخيص، بس الواقع الآخر يكون موردا للتأمين. طيب شوف فدت لهي، هي أنا وقت بدي رخص بشيء موضوع الحكم بده يكون محفوظ اللي هو الشك بالواقع، وهذا موجود في قلبي، بس أيضا بده يكون له أثر. وقت العبد بيأمنني مثلا أنه هذا مثلا يشك في طهارته ونجاسته، صلاة الطهارة تجري فيه له أثر، أنه بقوم بيشربه أو بتوضى به إذا كان ماء وإلى آخره. هذا اللي من هذا النقطة. أما لا، واقع أحد الإناءين مثلا طاهر أو يجري فيه الأصل المؤمن. طيب وأيهما؟ واضح لو جرى المؤمن بس ما بيفيدني ولا يصل بي إلى نتيجة، أو فقل هذا الترخيص والتأمين لا ينفعني وليس تحته فائدة أو طائل لعدم تعينه بالواقع، إن واقع أحدهما قطعا ليس موردا للأصل المؤمن وواقع أحدهما الآخر هو مورد الأصل المؤمن فيه. هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها السيد الشهيد رحمة الله. هذا الجواب لو يعني لو طرح على المحقق العراقي بوسع المحقق العراقي أن يجيب عنه، وهو أنه نحن يكفينا في المقام أن يجري المؤمن في أحد الطرفين حتى نرفع اليد عن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة. بدليل، ألم تكن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على مسلك الاقتضاء معلقة على عدم ورود المؤمن في أحد الطرفين، بحيث إذا ورد المؤمن في أحد الطرفين ولم يكن في وروده يؤدي إلى محظور الترخيص في المخالفة القطعية سوف يعلق اقتضاء العلم الإجمالي لمنجزية وجوب الموافقة القطعية إذا ما التزمنا به في مسألة؟ إذا كان الأمر كذلك، هل طارة يكون الأثر من إجراء المؤمن أنه يرخص ويأمن بالنسبة لي أنا بالنسبة لهذا الطرف، وإذا غير حاصل هذا الأثر؟ ليش مش حاصل؟ بنقطة أنه مش معلوم المورد اللي هو مجرى للأصل المؤمن في البيت. واقعا في احد، كيف واقعا في عندنا احد الزيدين يجب اكرامه ويكون العموم حجه بالنسبه له، واقع احد الزيدين لا يجب اكرامه في البيت خارج حينئذ عن مورد العار ولو حجه في البيت؟ كذلك الحال في المقام، واقع احد الاناءين يكون مورد من الاصل المؤمن وواقع احد الاناءين خارج عن ان يكون مورد من الاصل المؤمن في البيت، مش رح يوصل من هالجهه. صح ما في اثر وما في فائده، بس في له اثر من جهه اخرى. ما هو ذلك الاثر؟
وهو أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية معلق على عدم ورود المؤمن في قلبه. فإذا ورد المؤمن في أحد الطرفين، في الإناء الشرقي أو في الإناء الغربي، أو في واقع أحد الإناءين مع عدم علمي أنه بالإناء الشرقي أو الغربي في قلبه، واضح؟ ألا يعلق حينئذ هذا المؤمن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة قطع يعلقها ويخرجها حينئذ عن هذه الفاعلية وعن اقتضاء حينئذ المنجزية فيها، والمقدار حينئذ يكفينا ولا يشترط أزيد من هذا المقدار فيها. هذا حاصل ما يرتبط بهذه الوجوه الثلاثة اللي هي رديفات وتصويرات أخرى للشبهة التخيرية، ما كناش كنا بغنى عنها. على كل حال ننتقل إلى نقطة أخرى في البحث، وحاصل هذه النقطة وهي أنه قد طرح لنا من مطاوي ما تقدم هنالك فرق بين مسلك السيد الشهيد رحمة الله عليه ومسلك القول. وحاصل هذا الفرق كما أسلفنا أنه على مسلك السيد الشهيد تكون منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، يعني لإقدار الجهل، فضلا عن وجوب الموافقة القطعية. هذه المنجزية معلقة على عدم ورود المؤمن، لأن حكم العقل بلزوم طاعة المولى، هذا حكم لأجل المولى وليس حكم يعني يلزم به المولى. فإذا المولى حينئذ في مولد رفع مولويته وأراد أن يؤمن وأراد أن يرخص، فحينئذ هذا بيد المولى في هذا، غاية أنه في رخص ويؤمن ولا لا. بالترخيص الواقعي حينئذ لا يتم، ليش؟ لأنه لمحذور المناقضة اللي بيصير بالنسبة ولو بحسب نظر المكلف القاطعي في قلبه. وأما الترخيص الظاهري بدها تنحفظ حينئذ رتبته حينئذ موجودة في الطرفين. هل رخص بالفعل ولا لا؟ قلنا أنه لا، لا يرخص في الطرفين لارتكاز المناقضة بين شدة اهتمام المولى بالغرض اللزوم وبين رفع اليد عنه وتقديم الغرض الترخيصي عليه لمجرد التباس ذلك الغرض اللزوم لغرض ترخيصي محتمل ومشترك في قلبه. وأما بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية أيضا يكون الأمر كذلك، وهو بأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة يعني للطرفين بأن يأتي بالصلاتين الظهر والجمعة أو يترك كلا الإناءين الشرقي والغربي يكون أيضا معلق ومناط بعدم جريان الترخيص والتأمين. هل يجري الترخيص والتأمين؟ قلنا الترخيص المطلق للطرفين بالترخيص مخالف قطعي وبأحد الطرفين بعينه ترجيح من الرجح والفرد المردد لا وجود له، والشبهة التخيرية بحسب نظر السيد الشهيد لأثارها المحقق العراقي ما تم نفحين إذن في أربعين. فبالتالي النكتة والمحذور دائما إثباتي واستظهاري يمنع من جريان المؤمن في الطرفين حتى يؤدي الترخيص المخالف قطعي، ويمنع من جريان المؤمن في أحد الطرفين حتى يؤدي إلى ترخيص في المخالفة الاحتمالية وبالتالي عدم وجود الموافقة القطعية فيها. هذا حاصل في ذهن بخلاف مسلك الميرزا والمحقق العراقي حيث اتفقا بالنسبة لوجوب لحرمة المخالفة القطعية حيث تكون منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة على نحو العلية والمانع من جريان المؤمن ثبوت عندهما مع، وإنما اختلفا على مستوى وجوب الموافقة القطعية حيث كان المانع ثبوتي عند المحقق العراقي يعني مسلك العلية، وكان المانع إثباتي واستظهاري عند الميرزا اللي هو أصحاب مسلك الاقتضائي في البين. ومن هون قام تقينت المحقق العراقي عليهم وأثار في وجههم مشكلة الشبهة التخييرية في البين، لأنهم يرون المانع إثباتي وأن العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان مؤمن في الطرف الواحد كمنعه عن جريان مؤمن في الطرفين في البين. هلا بين هذا المسلك ومسلك العلية اللي صار له مثلا المحقق العراقي والميرزا أيضا صار له ولو على مستوى المخالفة القطعية في البين، هل هنالك فرق فيما بين هذين المسلكين أو أنه لا يوجد فرق؟ نعم يوجد هنا جملة فوارق أربعة سوف نذكرها. في فرقان حينئذ بط فيهما تاما، بل بعض النكات سوف تأتي تفصيلا البحث عليها وعندما تكون حينئذ لإبراز هذا الفارق هنالك نقطتان نناقش فيهما. حاصل الفرق الأول في البحث فيما بين مسلك العلية والاقتضاء كما هو الحال بالنسبة لجوائز السلطات اللي حكيت اللي مر معكم بحث بالمكاسب المحرمة بالنسبة لجوائز السلطات اللي كانت تصير حينئذ إلى يد علي بن يقطين والى اخره، وهي اللي مرت معكم. لما اهدى اليه طنفس، او اهدى اليه مخفرا يعني مثل الدرع ولا شو، واجى بده يعطيه للامام القاضي صلوات الله وسلامه عليه، قال له لح يروح الناس وش عليك يقولوا لك، انه يقولوا له لشيء اسمه لهارون الرشيد انه سلم هذا الدرع للامام القاضي لحتى يثبت ولاءك لنا، وانه اعطاك هديه ثمينه انت اعطيت الامام القاضي، امره انه يحتفظ بها عنده. وفعلا هذيك راح وشى عنه واجى قال له وين الدرع يا لعلي بن يقطين، قام طلع له الدرع وفرجه عليه. يعني فالشاهد بالنسبه لجوائز السلطان فيها، هذه الجوائز اللي عندنا بالروايات. ظاهر الروايات في عندنا ترخيص بالمخالفه القطعيه حينئذ فيها، ظاهر الروايات الترخيص في المخالفة القطعية. ليش؟ لأنه بالنسبة لجوائز السلطان فيها مشكلتان، مشكلة تكليفية من ناحية إثم، إنه هذا مال الغير وبيد حينئذ، يعني على طريقة وهب الأمير ما لا يملك، أيضا أجاز السلطان ما لا يملك في البيت. فبالنسبة للموهوب له هذا مال الغير، تصرف فيه تصرف في مال الغير بلا رضا وبلا إذن حينئذ الغير، ومال محترم في يده. ومن جهة أخرى في ضمان عهدة، العين موجودة عرف صاحبه بده يرد له إيه، وضمان ذمة إذا تلف فتشتغل ذمته ببدله المثلي أو القيمي حينئذ في البيع. هذه القاعدة حينئذ اللي مضتنا، مع أن الإمام عليه السلام هنا عندنا بجملة من الروايات اللي مضت معكم في المكاسب المحرمة بالنسبة لجوائز السلطان، اللي هي عم ترخص حينئذ التصرف بها من ناحية تكليفا مش مأثوم، ووضعا ايضا لا يكون حينئذ ضامنا في البيان. هذا ظاهرها ترخيص في المخالفه القطعيه، مش بس لعلم اجمالي، يمكن لعلم شو تفصيليا حينئذ في البيان. وهلا هي دائره العلم الاجمالي تكون اوضح في المقام، لانه ان يعلم الموهوب له ان هذا بعينه كان مخفرا، مثلا علي بن يقطين، ان يعلم بان هذا المخفر كان ملكا للشخص الكذائي، هذا مش معلوم. عنده جوائز السلطان، واغلب هذه الاموال التي بيده هي اموال حصل عليها بالطرق غير المشروعه والطرق غير المالوفه والمتعارف في البين. ومع ذلك الامام عليه السلام اجاز بان يتصرف مثلا علي بن يقطين وغيره بالنسبه لتلك الجوائز. هذا اللي يكون اشبه بالترخيص بالمخالفه القطعية في البيان، مش ترخيص في المخالفة الاحتمالية والتأمين عن وجوب الموافقة القطعية، لا، ترخيص في المخالفة القطعية حينئذ في البيان. لا 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 لا، حتى عدم الضمان والى اخره، هذا اللي مرت هذه هلا بحثي موكول الى محله حينئذ في البيان. هذا جوابها عند السيد الشهيد واضح، وهو ان حكم العقل بلزوم الطاعه وحرمه المخالفه، يعني منجزيه الوجوب الموافق، عفوا منجزيه حرمه المخالفه القطعيه معلق على عدم ورود المؤمن، والمؤمن ورد في المقام، فحينئذ يعلق هذه المنجزيه، لان المنجزيه تعليقيه وابتدائيه وليست المنجزيه على نحو العله. وقلنا فيما سبق انه مش معصيه وعم يرخص المولى في المعصيه حتى يكون المعصية قبيح والترخيص في القبيح هو إغراء بالقبيح يكون أيضا قبيح بل أقبح منه في المهن، لا، بل حكم العقل بلزوم الطاعة معلق على عدم ورود المؤمن في البيان، بحيث إذا ورد المؤمن سوف حينئذ ينفي هذه المنجزية في المقام، يعني بالتالي يكون رافعا لحكم العقل بقبح المعصية في البيان. هذا حاصل المطلب الأول في البيان. أما إذا قلنا نحن ومسلك القوم من أن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة منجزية تنجيزية، يعني على نحو العلة التامة في البيت، هم بدهم يرتكبوا ضروبا من التأويل في البيت. مثلا أن الإمام هنا حينما رخص تدخل بحكم ولاية الإمام على الأنفس وعلى الأموال في البيت، أن حكم هذا الإمام حكم حكومتي أو سلطاني في البيت وليس حكم الإمام مثلا من باب الترخيص في المأمور. تأولوا مثال التأويلات اللي بتراجعوها بآخر المكاسب المحررة بالنسبة لجوائز السلطان في البيان. نحن هذا كله مش بحاجة له في المقام، بل المسألة تؤخذ على وفق القاعدة. هذه الثمرة الأولى، وهذه ثمرة محدودة، ثمرة فقهية، يمكن أن تأتي بجوائز السلطان أو تأتي بالنسبة لمن يأكل المال الربوي إذا إذا تاب، يعني بيده مال ربوي وقد تاب. عندنا بعض الروايات أنه مرخص، إذا اللي كلته أو اللي بيدك خالص صحتين بس، يعني النظر للحصة الاستمرارية والبقائية بعد ما تعمل شيء. بالنسبة للحصص الآتية شيء البحث. وثمة ثمرات أخر للفرق فيما بين المسلكين تأتي إن شاء الله. الحمد لله.